إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابق والذي عنونه بقوله التفسير، وذكر تحت هذا الفصل ما يتعلق بمعنى التفسير في اللغة والاصطلاح، وكان هذه من المسائل المهمة، وهو تحرير المقام في معرفة معنى التفسير اصطلاحا، وأنه يدور حول بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. فما يوجد في كتب التفاسير من ذكر الاستطرادات كذكر الفضائل وذكر الفوائد وغير ذلك، فهذا ليس من صميم التفسير، لكن هي من الأمور التي ارتأت لبعض المؤلفين والمفسرين أن يذكروها، وإلا فعلم التفسير يدور حول بيان معاني القرآن. وذكر رحمه الله تعالى في المبحث السابق أهمية الاهتمام والاعتناء بأمر التفسير، وأن ذلك من الواجبات التي أمر الله جل وعلا به، إذ أنه يدخل تحت آيات التدبر والتأمل التي أمر بها المسلم. وقلنا وهذا الوجوب قد يكون وجوب كفائي ووجوب عيني على حسب الاعتبارات. فبعدما ذكر ما ذكر حول التفسير معناه وأهميته، ناسب أن يذكر هذا الفصل، فقال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات والتي احتوت على الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق من تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الفصل أن يبين كما أن المسلم ينبغي أن يستشعر وأن يتعرف على معاني القرآن، ليس معنى ذلك أنك تسمح لنفسك بأن تسترسل بأن تفسر القرآن من ذات نفسك، هذا لا يجوز. ففرق، نعم أنت ملزم بأن تتعرف على معاني القرآن، لكن ليس من هذا الباب أنك تتقفز هذا الباب فتتكلم عن الله عز وجل فتترجم أو تفسر القرآن بغير دراية ولا بغير علم. ومن هنا قال رحمه الله تعالى: أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. ومن هنا إخواني في الله، وحفاظا على كلام الله سبحانه وتعالى من أن يعبث به العابثون، قام العلماء بذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في حق المفسر. فليس التفسير إخواني في الله هو ميدان يعني قال رحب يسمح لكل من هب ودب أن يأتي ويفسر القرآن كما يريد، كما نرى في هذه الأزمان عمت البلوى عند المتطفلين ممن ينتسب للعلم وهم ليسوا من أهل العلم، إنما يتقمص شخصية العلماء فإذ به ينبري فيفسر القرآن وهو ليس من أهل التفسير. فكان دفاعا وحماية لكتاب الله عز وجل اشترط العلماء والفقهاء والمفسرون اشترطوا شروطا في الذي ينبغي ويكون مؤهلا لأن يفسر القرآن، فاشترطوا أن يكون على عقيدة صحيحة، على عقيدة سليمة، لا يكون مبتدع، لا يكون ضليل فيفسر كلام الله. فما ظنك يا عبد الله لو أن مبتدعا تسلط على كتاب الله فبماذا سيخرجه؟ هل سيخرجه على السنة؟ لا، سيخرجه على البدعة. وانظروا مثلا إلى الكتب التفاسير الموجودة في الساحة، هناك كتب تفاسير كتبت على أيدي خوارج كتفسير الأباضية، فإذا تقرأه تجد أنه يقرر البدعة وهي تكفير أهل الكبائر وتكفير أهل المعاصي. وهناك كذلك كتب التفاسير وهي محسوبة على كتب الرافضة، على كتب الشيعة، وقد ملئت بالسب واللعن في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كذلك والطعن في القرآن، والطعن في القرآن. وهكذا وجدت كتب التفاسير التي هي تنتسب إلى المعتزلة كتفسير الكشاف للزمخشري. الزمخشري معتزلي، بل كان يفتخر بذلك، ينقل عنه أنه كان إذا استأذن على صاحب بيت طرق الباب فجاء من يسأله من في الباب، قل له الزمخشري المعتزلي، يفتخر باعتزاله. ولهذا لما ألف الكشاف وهو بيده وبقلمه أدخل كل بدعة البدع المعتزلة. فهؤلاء لما إذا كان رجل بلا عقيدة صحيحة، فما الذي تظنه أن سيفعل بكتاب الله عز وجل إلا التحريف والتأويل وإدخال البدع العظام؟ ومن هنا اشترط العلماء في الذي يتكلم ويفسر القرآن أن يكون على عقيدة صحيحة سليمة. وأيضا كذلك اشترطوا أن يكون عنده خلفية حول الأحاديث، يميز الأحاديث، يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف، لا يكون حاطب ليل، لا يكون حاطب ليل. كما وجدنا وجد في كتب التفاسير من بعض المفسرين ممن ليس عندهم خلفية حول علم المصطلح، فإذ به لربما يحشر في كتب التفاسير أو في تفسير الذي ألف المئات من الأحاديث المنكرة والموضوعة والباطلة وما لا أصل لها. وجد هذا في بعض كتب التفاسير، لأن صاحبه ما كان على دراية بعلم المصطلح فأخذ يخبط، فربما يأتي ببعض الأقوال المأثورة ويجعلها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يأتي ببعض الأحاديث المكذوبة ويبني عليها أحكام، هذه بلية. ولهذا ما ينبغي لأحد ما عنده فقه في علم في هذه العلوم ويدماذ وينبري لتفسير كلام الله عز وجل. وكذلك علم اللغة من العلوم المهمة التي ينبغي أن تكون في حق من أراد أن يقبل على تفسير كلام الله عز وجل، أن تكون عنده إلمام باللغة العربية. بل السيوطي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يفسر كلام الله عز وجل إلا إذا كان ملياً باللغة العربية، ملي أي مطلع باللغة العربية، تعرف التصاريف، تعرف الأوجه الإعرابية، تعرف كذلك مخارج الكلمات، أي من حيث ماذا الاشتقاقات، هذه لابد منه. وكثير ممن قفز على كتب التفاسير وهو من أضعف الناس في هذا الباب، فلهذا غلط أيما غلط في تفسير الكثير من الآيات. ومن هذا كله كان من أهمية السلف رحمه الله تعالى على حفظ كلام الله عز وجل من أن يتلاعب به المتلاعبون، اشترطوا مثل هذه الشروط. وأيضا في فائدة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال شاهد عليه بما أراد من كلامه، أي كذلك المفسر إذا أراد أن يفسر، وهذا أمر مهم، عليه أن يفسر كلام الله عز وجل على مراد الله، يفسر كلام الله سبحانه وتعالى على مراد الله، لا تفسر القرآن على مرادك أو على مشتهاك أو على ما تمليه بدعتك أو على ما تريد أنت أنك تظهره في هذه الآية، هذا لا يجوز. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في العبارة المحفوظة عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله. فأنت تعلم ما الذي يريده الله من هذه الآية، لا ما الذي تريده أنت، كحال بعض أهل البدع الذي يعتقد بتلكم العقيدة، اعتقد ثم استدل، يعتقد العقيدة ثم بعد ذلك يقبل على القرآن ويريد القرآن كله على عقيدته، فتجده أنه يأتي إلى الآيات فيلويها ليا يلويها لي. وقد مر معنا مثال في لمعة الاعتقاد في وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، قلنا أن الاعتزال قالوا كلم هنا بمعنى جرح. إذن كيف سيكون معنى؟ قال بمعنى أن الله جرح موسى بمخالب الحكمة. إيش البعد هذا؟ إيش البعد هذا الذي لا ربما ما قدح في ذهن أحد من العلماء فضلا عن عامة الناس الذي يقرأ القرآن أن يفهم هذا الفهم، أن الله كلم موسى بمعنى أن الله جرح موسى بمخالب الحكمة، هذا بعيد. لكن لماذا؟ هذه عقيدة أهل البدع، أنه يعتقد وبعد ذلك يستدل، فيكون الاستدلال كله تبع لمراده. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يفسر أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم ما هو مراد الله من هذه الآية لا هو مراده. فربما أنت تحرر المسألة تجد أن مراد الله على خلاف مرادك أنت. إذن القول ما أراد الله سبحانه وتعالى بما يظهر من الأدلة وبما يظهر من القرائن، وما كان عليه نفسك فهذا يرمى. أما المبتدعة مثل ما وقع لذلك الضليل عمرو بن عبيد عندما نوقش بحديث من أحاديث القدر صرح بهذا، قال هذا الحديث لو سمعت من فلان ولو سمعت من فلان ولو سمعت من رسول الله لا رددته، ولو سمعت من الله لقلت يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا، يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا. جرأة مثل هؤلاء لو تسلطوا على القرآن للووه ليا، يسير ماذا على وفق أهوائهم وبدعهم. ومن هنا أخواني في الله وتحت هذه المسألة والمسألة الثانية تجد تلكم الآثار الكثيرة عن السلف أنهم كانوا يتحرزون من تفسير القرآن، يتحرزون ليس ذلك لجهلهم بل كانوا من أعلم الناس، لكن كان منهم يتورع ويخاف أن يخوض في كلام الله عز وجل بما ليس له معرفة، وخاصة في الذي لا يعرفونه، فما كانوا يدخلون أفكارهم ولا آراءهم، إنما حسبهم السماع، بلغهم شيء ممن سبقهم في تفسير القرآن قالوا به، ما بلغهم شيء كانوا يكفون، يكفون ولا يقتحمون الآية فيخرجون عن مدلولها بأفكار في رؤوسهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كتاب مقدمة في أصول التفسير رسالة التي ألفها رحمه الله تعالى، ذكر في الفصل الأخير من هذه الرسالة الآثار الكثيرة عن السلف الذي كانوا يشددون على موضوع التفسير، بل كان الواحد منهم ينأى بنفسه، ينأى بنفسه فلا يفسر شيئا من القرآن، كما نقل ذلك عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان إذا سئل عن تفسير آية في القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، إنا لا نقول في القرآن شيئا، أي ماذا؟ هذا الباب يغلقه، بل حتى له عبارة قال كان سعيد إذا سئل عن الحلال والحرام كان من أعلم الناس، وإذا سئل عن التفسير قال أعرض، يعرض. هل هذا لجهل؟ حاشا، بل كان له بالتفاسير معروفة، لكنه كان في الذي لا يعلمه كان ينأى بنفسه، لا يخوض في كلام الله عز وجل بما ليس له به علم ولا به دراية. وهكذا نقل ابن جرير رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عمر رحمه الله قال قد أدركت فقهاء المدينة إنهم ليعظمون القول في التفسير، ليعظمون القول في التفسير. هكذا كان تربية السلف، ليس كتربية هذه الأزمان، تجد بعض الناشئة لربما عنده علم بعلوم الآلة وكذلك علوم الشريعة ثم يتسلط على كتاب الله وعلى كلام الله ويدخل ما يسمى الآن في اللغة الدارجة بالفقه المعاصر، فيدخل ما يسمى الإعجاز العلمي ويدخل الأدبي والتاريخي ثم يحمل الآيات ما لا تحتمل. وكم تلاعب الناس بكلام الله سبحانه وتعالى وخاصة من هذه الناشئة ممن لم يعظم كلام الله سبحانه وتعالى. السلف كانوا يعظمون كما قال عبيد الله، قال إنهم ليعظمون القول في التفسير. وقال الشعبي وقال مسروق رحمه الله تعالى اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وهذه النقولات إخواني في الله كما خلص إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس أن السلف أرادوا المنع من تفسير القرآن، لا، بل تفسير القرآن واجب، ولكن أرادوا من ذلك عدم الخوض في من لا يعلم، عدم الخوض في ما لا يعلم. وقد جاءت آثار كذلك عن الصحابة كما نقل ذلك عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وإن كان في سنده مقال لكن يحسن بشواهده: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كل ذلك إخواني في الله من باب حرص السلف على صيانة كلام الله عز وجل وأن لا يعبث به من لا دراية له بعلم الشريعة. إذن علمنا إخواني في الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم إذا أقبل على تفسير القرآن أن يكون له أهلية في ذلك، أهلية علمية تؤهله أن يعرف معاني القرآن، والأمر الثاني كذلك أن يكون تفسيره على مراد الله سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: المرجع في تفسير القرآن. وهذا كذلك ملحق يلحق بباب التفسير، وهي من المسائل المهمة جدا في هذه الرسالة، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى لخص لنا ما هو المرجع الذي ينبغي أن يرجع إليه المسلم حين يفسر القرآن. إذا علمنا أنه لا يرجع إلى مراده وإلى نفسه، إذن بماذا يرجع؟ هناك مصادر، هناك مصادر ينبغي أن يعتني بها من أراد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. قال: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، وهذا يعتبر من أعظم الطرق والأساليب في تفسير القرآن، بأن القرآن يفسر بالقرآن. القرآن أحيانا في مواضع جاءت إجمالا، فهذا الإجمال جاء في موطن آخر مفصل، فهذا المفصل يبين هذا الذي أجمل، وهكذا المطلق وهكذا المقيد كما قال ذلك العلماء. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذا المعنى أن تفسير القرآن بالقرآن له أهمية، قال رحمه الله: وأصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا أصح طريق وأنفع طريق وأفضل طريق، لأن الله عز وجل هو الذي هو أعلم بمراده الذي أراد جل في علاه. قال كما فقال شيخ الإسلام: فما أجمل في مكان أقام قد فسره في موضع آخر، وما اختصر في مكان قد بسط في موضع آخر. وهكذا هو كلام الله عز وجل، تجد مثل في بعض الأحكام أو بعض الأخبار قد جاءت مجملة في موطن، لكن في موطن آخر قد جاءت مبسطة مفسرة مبينة، فيرجع هذا إلى ذاك حتى تتضح الدلالة. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعض الأمثلة الدالة على كيف أن القرآن يفسر بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا من هم أولياء الله الذين تتنزل لهم الكرامات ولهم المناقب في الدنيا والآخرة؟ ضابط الأولياء هو ما جاء كذلك في كتاب الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي. من أين أتينا بهذا الضابط؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق في الآية الثانية: النجم الثاقب. ربنا أقسم بالطارق، والسماء والطارق، أقسم ربنا بالطارق. والأصل أن الطارق، من هو الطارق؟ هو الذي يطرق عليك ليلا أو الذي يأتيك ليلا، يسمى هذا طارق. فما الذي أراد ربنا بالطارق؟ من الطارق الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى؟ أبانه جل في علا في الآية التي بعدها، قال: النجم الثاقب. إذن هذا هو الطارق الذي أقسم به ربنا جل وعلا، وهو النجم الثاقب، أي النجم المضيء الذي ضوءه ونوره يثقب، أي يخرق السماوات عند مروره. فهذا النجم، وأدخل العلماء سائر النجوم والكواكب كله تدخل فيه تحت هذا الحيز، أقسم ربنا جل وعلا بمثل هذه النجوم الثاقبة المضيئة. كيف علمنا أن الطارق هو هذا النجم؟ بتمام الآية. إذن الآية تلك فسرت الآية الأولى. قال: وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن قال ربنا: والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماوات والأرض، دحاها. معنى دحاها أي أودع فيها منافعها، هذا معنى دحاها، دحاها أودع فيها منافعها. طيب ما هي المنافع التي أودع الله الأرض فيها؟ بينت في الآية التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، بمعنى ثبتها. إذن هكذا يا إخواني في الله يفسر القرآن بالقرآن، ودلة كثيرة تدل على ذلك، بل حتى نبينا كان يفعل ذلك، أن يعيد الصحابة إذا استشكلوا في تفسير آية يعيدهم إلى القرآن بنفسه، كما في جاء الصحيح في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استشكل ذلك على الصحابة فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ أي كلنا وقعنا في ظلم، كلنا وقعنا في ظلم، أي في ظلم النفس أو في ظلم العباد. فأخبرهم نبينا أن الظلم هنا ليس بمعنى الظلم العام وهو الاعتداء، لا، إنما الظلم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرك. ومن أين جاء هذا المراد؟ جاء به نبينا من القرآن، من قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. وهذا كما قلنا أتى به نبينا من تفسير القرآن بالقرآن. فهذا إخوانا في الله من أفضل الطرق، من أفضل الأساليب التي تتخذ. وقد جرى على ذلك بعض العلماء أنه يتحرى كل التحري في أنه إذا أراد أن يفسر كلام أو فسر آية من آيات القرآن، أنه أول ما يبدأ يفتش عن القرآن فيأتي بآية تماثل هذه الآية توضيحا ورفعا للإشكال، كما فعل بذلك الطبري رحمه الله تعالى، ويضرب به المثل في هذا المقام، أنه تجد أن إذا جاء بآية من كتاب الله وأراد أن يفسرها دعم لها أدلة من كتاب الله توضح هذا المعنى، فلا يخرج أولا، أول ما يبدأ يشرح كلام الله بكلام الله. وعلى هذا كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، من قرأ في تفسير ابن كثير تجد أنه إذا ذكر آية وأراد أن يفسرها ويشرحها أتى كذلك بآيات شبيهة بهذه الآية توضح المعنى العام، ثم بعد ذلك يأتي من السنة، ثم يأتي بذلك بأقوال الصحابة. فهذا إخواني في الله المرجع الأول في تفسير القرآن، أنك عليك أن تعتني بقراءة بكتاب الله، بأنك توجد تفسير هذه الكلمات من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال العلماء أصح الطرق وأنفع الطرق التي ينبغي أن يتخذها المفسر عند أول تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ستأتي لنا طرق تتلو هذه الطريقة، وقد ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة توضحها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.